شفته ودمعت الياس اش اصلها والامل.
العشرة ضحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. تعرض قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي إلى هجوم بالصواريخ. ودمشق تؤكد على حقها المشروعي في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد، معتبرا أن على إدارة بايدن التعويض عن الإرث الخطير لسياسة ترامب الفاشلة. وكتب محمد جواد ظريف في مقال لصحيفة فارن فريز أن جو بايدن يمكنه اتخاذ الخطى في مسار أفضل من خلال إنهاء سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والعودة للاتفاق النووي، لتعود إيران إلى تنفيذ كامل التزاماتها الواردة في الاتفاق. وأضاف أن واشنطن باغتيالها الشهيد قاسم سليماني أضافت جريمة لا تغتفر إلى القائمة الطويلة للاعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران. أفادت مصادر إخبارية بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فيما تم سماع أصوات صفارات الإنذار في المكان بعد الهجوم. وقد تناقل مستخدمون ونشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول تعرض القاعدة العسكرية فيكتوريا لثلاثة صواريخ دون معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن. ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، واللذان أسفرا عن 32 شهيدا وأكثر من 100 جريح. كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية ووضع خطة أمنية شاملة لمواجهة التحديات. وأكد الكاظمي خلال اجتماع حكومي استثنائي عن أن عناصر داعش الوهابية الإرهابية يقومون بمحاولات يومية للوصول إلى العاصمة، وقال أن قوى الأمن تحبط تلك المحاولات من خلال عمليات استباقية، إلا أن هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل. إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية العراقية أن داعش الوهابية ما تزال موجودة داخل البلاد، موضحة أن التحقيقات حول الاعتداء الإرهابي ستكون سرية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد الانفجار المزدوج الدامي الذي هز العاصمة العراقية بغداد وتسبب بسقوط عشرات المدنيين ما بين شهيد وجريح، بدأت الأصوات تتعالى داخل البلاد من أجل مراجعة الملف الأمني بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد عموما وفي العاصمة بغداد بشكل خاص. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ترأس عقب الاعتداء اجتماعا أمنيا طارئا كشف عن إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية والعمل على وضع خطة أمنية شاملة لمواجهة التحديات المقبلة، وتحدث عن وجود خلل يجب الإسراع بمعالجته. الكاظمي تحدث كذلك عن أن عناصر جماعة داعش الوهابية الإرهابية يقومون بمحاولات يومية للوصول إلى العاصمة، وقال إن قوى الأمن تحبط تلك المحاولات من خلال عمليات استباقية، إلا أن هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وتعهد بأنه سيشرف شخصيا على هذا الموضوع. وزارة الداخلية العراقية أكدت من جهتها أن داعش الوهابية ما تزال موجودة داخل البلاد وأنها تمتلك خلايا نائمة. وكشفت الوزارة عن أن التحقيقات حول الاعتداء الإرهابي ستكون سرية ولن تعلن في الوقت الراهن. أما الأهالي المفجوعون بأبنائهم فقد بدأوا بتشييع ضحاياهم وسط سخط شعبي إزاء عودة الإرهاب لبغداد بعد نحو 3 سنوات من الهدوء النسبي. وفي الإطار تم نشر مقطع فيديو يظهر منفذ الاعتداء الذي أودى بحياة 32 شخصا وتسبب بإصابة أكثر من 110 أشخاص في حصيلة غير مكتملة، وهو اعتداء أعلنت جماعة داعش الإرهابية من خلال إحدى قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عنه. وبحسب الشهود على الواقعة المؤلمة فقد تم التفجير الأول بعد أن ادعى الإرهابي الأول أنه أصيب بوعكة صحية، ولدى تجمع الحاضرين في المنطقة لإسعافه فجر نفسه، فيما قام الإرهابي الثاني بالتغلغل بين صفوف مسعفي جرح التفجير الأول ليفجر نفسه في سوق تعتبر من بين إحدى أكثر مناطق العاصمة مركزية ويرتادها أبناء الطبقة الفقيرة في الغالب.
أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد إلى العدالة، ودعا بيان للمجلس كافة الدول الاطلاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتعاون مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس الماضي. إلى سوريا، حيث أصدرت الخارجية السورية بيانا شددت فيه على حق سوريا المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي الإجرامي الجمعة على محيط مدينة حماة والذي أوقع عددا من الشهداء يأتي استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية والتي تشكل اعتداء صارخا على شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والاعتداء على حقهم في العيش بأمان وسلام. وأضافت الخارجية أنها ناشدت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيسة مجلس حقوق الإنسان الاطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الاعتداءات. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية البدء في مراجعة تصنيف الحكومة السابقة حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية، وأنها ستعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار. وكان أنتوني بلينكين مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية قال أن واشنطن ستراجع التصنيف الذي تخشى الأمم المتحدة من أن تؤثر على حركة التجارة في بلد يشهد مجاعة واسعة ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات. كما أكد أن التحالف الذي تقوده السعودية ساهم بشكل كبير في إيجاد هذا الوضع المأساوي في اليمن. اندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس إثر قمع فعاليات رافضة للاستيطان وإقامة البؤرة الاستيطانية على أراضيها شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الشعبية وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام وأغلقت الطريق المؤدية إلى المنطقة المقام عليها البؤرة الاستيطانية بالسواتر الترابية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية دير جرير شمال شرق رام الله إثر مسيرة مناهضة للاستيطان. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. تعرض قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي إلى هجوم بالصواريخ. ودمشق تؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج دنيا الشباب وإلى محور حديثنا في هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم أصدقائنا الشباب، مع بداية فصل الامتحانات نهاية الفصل الدراسي، نخصص الحديث معكم في دنيا الشباب عن الامتحانات التي تجرى في الكثير من البلدان على الطريقة الافتراضية. فالامتحانات الإلكترونية ستكون حديثنا، لكنها بين السلبي والإيجاب. أنتم كيف تنظرون إلى الاختبارات الإلكترونية التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية؟ ما مدى نجاحها في التقييم الصحيح؟ وأي تعليق لديكم حول هذه الاختبارات الإلكترونية؟ فتحدثوا بها عن مشاهداتكم، عن تجاربكم وملاحظاتكم عبر أرقام هواتفنا التالية. 22-21-03-07-22-21-03-38-88 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. ورقمنا على الواتساب 00989-383-87-4050 وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. أيها الكرام، مع تفشي فيروس كورونا وضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، تعطلت المدارس والجامعات و جميع مراكز التعليم الخاصة، الأمر الذي أجبر المسؤولين في مجالات التعليم على الاعتماد على طرق غير مباشرة في مواصلة العملية التعليمية المهمة المجتمعية التي ينبغي ألا تتوقف أبدا في جميع الظروف لمكانتها وأهميتها. فقد لجأت وزارة التعليم إلى الأجواء الافتراضية ومنصات التعليم الإلكترونية لمواصلة العملية التعليمية، الأمر الذي لم يسبق له مثيل، ولا شك أنه واجه العديد من المشاكل سواء الفنية أو المحتوائية وغيرها. في هذا المضمار كان ولا بد من إجراء عملية التقويم أو الامتحانات، هذه العملية التي تعد من أهم عناصر التعليم، فكان لابد إجراء التقويم أيضا عبر تلك المنصات والأجواء الافتراضية أو مواقع التواصل، وهذا ما أدى إلى بروز بعض الإشكاليات والمشاكل سواء بالنسبة للطلاب والمعلمين، ما جعل عملية التقويم تواجه بعض العقبات. نريد في هذا اللقاء أن نستطلع آراءكم وتقييمكم لعملية الاختبارات التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية، وما هي البنى التحتية التي ينبغي توفرها لتكون الاختبارات بالشكل المطلوب. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، إلى الحديث عن الامتحانات الإلكترونية بين السلبي والإيجاب، دعونا في بداية البرنامج نستمع إلى رأي الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، حيث يتحدث لنا حول المفهوم الكلي للامتحانات الإلكترونية ومدى نجاحها في التقييم الصحيح والمعياري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هو المقصود من الامتحانات الإلكترونية وما مدى نجاحها في التقييم الصحيح والمعياري؟
الامتحانات الإلكترونية هي وسيلة لإجراء الامتحانات بحيث يكون الشخص غير متوافر في المكان، فبالتالي من خلال الوسائل الإلكترونية، حيث يقوم هذا الشخص بتعبير عن مدى قدرته على الإلمام بالأهداف التعليمية التي من المفترض أن يغطيها هذا الامتحان. طبعا الامتحان له أنواع، هناك أنواع مختلفة، هناك اختيارات متعددة، هناك أسئلة تتطلب من الفرد أن يقوم مثلا بكتابة موضوعات، هذا يعتمد على المادة نفسها. طبعا هذا النوع من الامتحان إلى أي مدى يمكن أن يكون مناسبا، هذا يعتمد على وسائل التكنولوجيا المتوافرة، لأن هذا الامتحان أيضا من المفترض أن يكون ضمن ظروف معينة. في بعض الأحيان يتطلب هذا الامتحان أن يكون هناك نوع من الصورة المرئية للشخص الذي يقوم بهذا الاختبار، بحيث يتم التأكد من أنه يؤدي هذا الامتحان ضمن ظروف صحيحة وسليمة، لا يكون هناك الاستعانة بأي وسائل غير مناسبة، لا يعتمد على أي مساعدة خارجية تقدم له العون لكي ينجز هذا الامتحان، وبالتالي يعبر عن أدائه الحقيقي والأهداف التي تكون مطلوبة منه. فبالتالي الامتحانات الإلكترونية لها إيجابياتها، ولكن هناك بعض العوائق خاصة إذا كانت هذه الامتحانات الإلكترونية لمراحل يعني مراحل صغرى ومتدنية، أما المستوى الأعلى فتكون ربما أسهل القيام بها، لأن من المفترض أن يقوم هذا الشخص بتقديم نوع من الأداء الذي يمكن أن اختباره ضمن هذه الظروف المقيدة، يعني ليست لن تكون هذه الظروف كالامتحان الحضوري، بالتالي هناك مراقب، بالتالي هناك نوع من الرقابة التي تكون أسهل من الامتحان الإلكتروني. فبالتالي الامتحانات الإلكترونية خاصة في ظروف كورونا ربما الآن هي الوسيلة التي يجب الاعتماد عليها لكي تستمر العملية التعلمية ولا يتم هذا الانقطاع بسبب ظروف كورونا.
أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ندى قاسمي على هذا اللقاء مع الأستاذ وسيم العطار الذي أشار إلى بعض النقاط المهمة وضروري توفر هذه الظروف المعينة والبنى التحتية لكي تكون هذه الاختبارات، هذه الامتحانات الإلكترونية تحظى بالمعايير الصحيحة والمطلوبة لإجراء التقييم الصحيح. لننتقل إلى الواتساب مع الأخت أم علي من البحرين، حيث تتحدث لنا عن موضوع البرنامج، تقول إن مداهمة كورونا لمجتمعاتنا أجبرت الكثيرين على القبول بالدراسة عبر أجهزة التواصل الإلكتروني. المشكلة أن الجيل الجديد يستهوي هذا النوع من الفضاء المفتوح واللعب والتواصل، لكنه يصطدم بعقبة صعوبة الدراسة عبر الأجهزة وافتقاد المعلم أو الأستاذ الذي يتواصل معه مباشرة ومعرفة شعوره وقربه أو بعده وأخلاقه. كما أن جيلنا نحن أبناء السبعينات والثمانينات لا نملك ثقافة إلكترونية جيدة ولا حتى دراية كبيرة مثل بقية الدارسين والمتخصصين، مما يجعل الكبار يصطدمون بأبجديتها وتصبح أمامهم عقبة الفهم ومن ثم إيصال المفهوم للطفل أو المراهق، وهذا يؤدي لضجر كبير بالنسبة للطفل أو الأم والأب الذين يباشرون تعليمه، وبالنتيجة ستكون تحصيلاته وأداؤه ضعيف ومؤثر في نتائج الامتحانات، وبالطبع سيترك أثر سلبي على الطفل وسيضجر من الدراسة ولا يكون جادا فيها. أنا أشكر الأخت أم علي من البحرين، لكن المشاهدات تؤكد بأن يعني الشباب بشكل عام وأقل سنا من الشباب هم أكثر تطورا وأكثر مهارة في استخدام الأدوات التواصل والأجهزة الذكية، فربما يعني الشباب لا يواجهون مشكلة في التعامل مع هذه الأدوات والأجهزة إلا إذا كان هناك مشكلة فنية، كما حدثت مثلا في بعض منصات التعليم، حدثت هناك مشكلة في تلقي الطالب لمواده الدراسية، وأكيد هذه المشكلة أيضا حدثت وتحدث في هذه الأيام التي تقام الامتحانات الإلكترونية تحدث. إذن الحديث ربما أكثر ينصب على ضرورة توفر الظروف المعينة والبنى التحتية التي تحتاج إليها إقامة مثل هكذا الامتحانات الإلكترونية. أنا أشكر الأخت أم علي، وأيضا هناك بعض الآراء الأخرى مثل الأخت وجدان تقول بأنه بعض زميلاتي لا يشيدون بهذه الاختبارات باعتبار أن فيها عصفا ذهنيا متعبا أو متعبا، ولا أتمنى أن أكون في مثل هذه التجربة. على كل حال شئنا أم أبينا هذه التجربة يجب أن نخوضها في ظل الظروف المعروفة لدى الجميع. هناك رأي آخر يقول لم يكن واضحا مما جعلنا نتوتر ولا أرغب في تكرار هذه التجربة أبدا، فقد شعرت بالظلم فيه. هناك رأي آخر الأخ بدر يقول عدة مميزات للاختبار الإلكتروني، منها اختصار الجهد والوقت ويكون التركيز في الإجابة فقط، وتشعر أن الأمور واضحة والتنقل بين الأسئلة سهل وميسر. الأخ يوسف يقول له مميزات ترجح كفته على الاختبارات التقليدية، منها أنه يختصر الوقت ويضمن مصداقية التصحيح وتوازن النتائج. نعم، كما تعرفون يعني كما تتابعون، فهناك آراء موافقة وهناك آراء معارضة لفكرة الامتحانات الإلكترونية. أكيد اختصار الجهد واختصار الوقت والتركيز في الإجابات وسهولة التنقل بين الأسئلة والإجابة الواضحة والتقييم الصحيح، هذه من الإيجابيات. وأيضا هناك سلبيات أخرى لمسألة الامتحانات الإلكترونية التي نسعى للحديث عنها إن شاء الله من خلال تجاربكم وملاحظاتكم.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
أهلا بكم ومرحبا أصدقائنا الشباب. الامتحانات الإلكترونية بين السلبي والإيجاب محور حديثنا، وننتقل إلى العراق مع الأخت الفاضلة عذراء الموسوي. السلام عليكم أختي عذراء، حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيكم. الأخت عذراء أعتذر، الصوت جدا ضعيف جدا ضعيف، إن شاء الله نعود الاتصال حتى يكون الصوت واضح. نعم، نأخذ فقرة إنتاجية من فقرات البرنامج نستمع إليها، وإن شاء الله نعود إلى الأخت الفاضلة عذراء الموسوي، وإن شاء الله الصوت يكون واضح عندنا.
ومضة شبابية. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. مع ظهور الثورة التكنولوجية وتطور تقنية المعلومات وتطور شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة بشكل مذهل وسريع، نشأت فكرة تصميم الاختبارات على الإنترنت، حيث بدأ تصميم الاختبارات على الإنترنت في بداية ظهور شبكة الإنترنت في التسعينات، مما سهلت عملية الاتصال وساعدت على إنشاء الاختبارات كوسيلة سهلة لتقويم الطالب إلكترونياً، حيث تمكن المعلم من إعداد اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على الطلاب والتصحيح إلكترونياً وفورياً، مما يضمن المصداقية والشفافية في التصحيح. وفي الثمانينات بدأ استخدام الاختبارات الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص الاختبار المهيئ باستخدام الحاسب كات وكتب كانال عام 1986، باستخدامها ورقة بحثية حول فعالية الاختبارات المهيئة باستخدام الحاسب. وقد كانت هذه البداية في استخدام الاختبارات الإلكترونية في تعليم اللغات. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا جزيلا لشيماء غراوي على هذه الفقرة. إذن أصدقائنا الشباب، الاختبارات الإلكترونية التي هي مجموعة من الأسئلة المتنوعة وتعرف أيضا بأنها العملية التعليمية المستمرة المنتظمة التي تهدف إلى تقييم أداء الطالب عن بعد باستخدام الشبكات الإلكترونية ومنصات التعليم. أهمية هذه الاختبارات لا شك أن لها أهمية كبيرة، ومثلا تكمن أهميتها في سهولة إجراء الاختبارات بالنسبة للمدرس، تكمن أهميته في تكوين مجموعة من الأسئلة خاصة بالمقرر الدراسي، ما يساعد على تطوير وسهولة تصميم الاختبار. وتهدف هذه الاختبارات أصدقائنا إلى قياس ما وضع الاختبار من أجله، كشف جوانب القوة والضعف لدى الطالب في نواحي مختلفة، تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم، معرفة مستوى الطلاب وتصنيفهم إلى مجموعات، تسهيل عملية إجراء التحليلات الإحصائية، تحقيق المساواة بين الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية، توفير الوقت والجهد والمال لدى المعلم، تنشيط الدافعية للتعلم، تحقيق السرعة والدقة في النتائج. طبعا بجانب كل هذا، هناك مميزات للاختبارات الإلكترونية. نشير إلى أولا سهولة إعدادها وتطبيقها ومراجعة النتائج، التنوع في الأسئلة الموضوعية، إمكانية إرفاق ملف صوتي أو مثلا مقطع فيديو أو صورة مع كل سؤال، مما يجعل نوع الاختبار متنوع جدا، إمكانية تحديد وقت زمني تنازلي للاختبار. نعم، اسمحوا لي لأتوقف عند هذه النقطة فيما يتعلق بالمميزات للاختبارات الإلكترونية، وأنتقل إلى الأخ أبو رضا يتحدث إلينا. السلام عليكم أخي الكريم أبو رضا.
السلام عليكم وعلى أساتذة رؤساء البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
تعتبر في عالمنا العربي اليوم التعليم الإلكتروني هو ظاهرة جديدة للمرة الأولى لعله تكون، أو إن وجدت فكانت نادرة، لكن الآن بهذه الطريقة العامة الشمولية هي أولا وضعت ظرف استثنائي والحفاظ على البشرية من هذا الوباء، أعاذنا الله وإياكم من هذا الوباء.
آمين يا رب.
لكن مزايا هذا، هل هو جيد أم غير جيد؟ أنا باعتقادي أن مسؤولية التعليم هي مسؤولية تضامنية، بمعنى أن الآباء ليتحملون قسما أن يحبذوا أولادهم على التعليم، وكي لا تكون هنالك هو بينهم وبين التعليم. التعليم الإلكتروني هو الضامن الوحيد للمسيرة التعليم، إن كان إلكتروني أو غيره، هو ضامن الوحيد للاستمرارية للطفل.
صحيح.
لكن أن نعمل على أنه نزرع في داخل أبنائنا على أن العلم هو قيمة بحد ذاته وهو الهدف الأساسي والموصول، وهذا التعليم الإلكتروني سواء كان إلكتروني أو مباشر، هذه وسائل إلى القيمة المنشودة اللي هي قيمة العلم والتعلم. هنا أنا أقول هذه مسؤولية تضامنية على الجميع، على الآباء، على الطلبة، على حتى بين الأساتذة. كذلك، لكن هنالك مزايا في السرعة، في الدقة، يعني بسرعة المعلومة، أنه الأمثلة تكون واضحة، ولكن هنالك غبن أحيانا في التعليم الإلكتروني إذا كان لا توجد ضوابط، فيغبن الطالب الشاطر وغيره، يعني اللي أقل منه يكون متساوين، هذه حقيقة ولا يوجد قرار معصوم أو قضية شمولية كافية ووافية. ولكن بصورة عامة لا نريد هذا الضامن الوحيد للاستمرار مسيرة العلم، والمسؤولية تضامنية على أنه نزرع أن العلم قيمة بحد ذاته.
أحسنت أبو رضا، أنت أشرت إلى ضرورة يعني تواجد الأسرة ومساعدة الأسرة لأجواء التعليم وخاصة التقييم والامتحانات الإلكترونية. بودي أن تذكر لي مصاديق عملية، يعني كيف بإمكان الشاب أن يحظى بدعم الأسرة فيما يتعلق بإجراء هذه الاختبارات. أبو رضا؟
طبعا. أولا الأسرة، نحن أنا ما أعمله أنا شخصيا مع أولادي، أولا أكون مراقب لهم بطريقة تعلمهم إذا كان في درس. أما في الاختبارات فأول ما أوجد له أن هنالك أن الله يراقب ليس المعلم، وهذا الاستقبال هو تجرع لخيانة أمانة. فهو متعلم في مسيرة حياته أن الخيانة هي عكس منظومة القيم، وعليه أن يحافظ على الأمانة هذه من قيمه. فحين أقول له هذه خيانة فهو يفهم بأنه لا يختل ميزان القيم لديه في التعامل، فهو يكون مضطر أحيانا إلى أنه يجيب بكل ما أوتي بكل ما يعرف، والذي يعرفه ويقول لا أعرفه. لماذا؟ لأنه يستطيع تطبيق منظومة قيم. فهذا والأهل كذلك يراقبون الأولاد في التعليم كي لا يكون، لأن هذه هنالك إعلانات مجانية في اليوتيوب وغيره تجر الأذهان وتجرهم إلى مكان آخر. ولكن وجود الآباء وجود الأسرة أنه تراقب هذا الأبناء ماذا تفعل، هذه أيضا قضية تحيد المسيرة العلمية وحقيقة تشجع وتضبط وتكون ضابطة أقوى.
نعم، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل أبو رضا من العراق على هذه المساهمة ونقل.
شكرا جزيلا لكم ولمستمعينكم أفاضل ولهذا البرنامج الرائع.
جزيت خيرا، أحسنتم.
يا ولدي
نعم. تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب أيها المجدون الطلاب المجدون الذين تعيشون هذه الأيام أيام الامتحانات عبر الأجواء الافتراضية عبر منصات التعليم، وإن شاء الله تلتزمون بكل المعايير الأخلاقية أولا من أجلكم أنتم أنفسكم، من أجل تربية النفس على مراعاة شروط السلامة والصحة والأخلاق في كل لحظة وفي كل حين، وأن نعد أنفسنا لاستلام المسؤوليات في المستقبل القريب اعتمادا على ما تربينا في هذا اليوم في هذا العصر وفي ظل الظروف الموجودة. كنا نشير إلى بعض من الميزات التي توجد في الاختبارات الإلكترونية، منها نشير إلى مسألة السرعة والدقة في حفظ معلومات الطالب ونتيجته عند نهاية الاختبار، يعني من بعد أن ينهي الطالب الامتحان بالإمكان الحصول على الدرجة، حتى بإمكان الأستاذ بأن يعرف الطالب متى يعني قضى وقتا على الإجابة على مثلا السؤال الفلاني، وفي البداية مثلا أي خيار من الخيارات الأربعة أو أكثر مثلا اختارها ثم مسحها وذهب إلى الإجابة الأخرى. يعني هذه المعلومات هي حقيقة لا تتوفر في التقييم العادي المباشر، لكنها موجودة في الاختبار الإلكتروني. بجانب كل هذه المميزات والخصائص للاختبارات الإلكترونية، هناك أيضا يعني بعض القصور لا يمكن التغافل عنها، لعل أكبرها هي مسألة إمكانية الغش لا سمح الله في هذا النوع من الامتحانات. طبعا إلى جانب ذلك ربما البعض يفتقد إلى مهارة تكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا يعني مثل اللابتوب والحاسوب وما إلى ذلك والأجهزة الذكية الجوالات الذكية. أيضا تدخل مهارات أخرى في دلالة درجة الطالب مثل مهارات استخدام الأجهزة والبرمجيات الإلكترونية، أجهزة الحاسب تحتاج إلى صيانة من وقت لآخر، وبغض النظر عن يعني ربما غلاء ثمن هذه الأجهزة وعدم تمكن الأسرة والشخص من الحصول على الجهاز المطلوب الذي يؤدي له ما يريد التواصل من خلاله والتعلم والاختبار وما إلى ذلك. على كل حال هذه شيء من السلبيات وشيء من الإيجابيات لمسألة الامتحانات وعموما التعليم الإلكتروني والامتحانات الإلكترونية، هذا الأمر الذي يجري في مثل هذه الأيام في كثير من البلدان لا سيما في جمهورية إيران الإسلامية. على أي حال أصدقائنا الشباب، الحديث حقيقة كثير فيما يتعلق بهذا الموضوع، لنعود إلى مسألة عناصر بناء الاختبارات الإلكترونية. هناك الأسئلة ونوعها وعددها والزمن الذي تستغرقه، وطبعا هناك لجنة تكون في الجامعة أو في المدارس من أجل تحديد الأسئلة، من أجل تحديد نوع الأسئلة ومستوى صعوبتها وسهولتها وعددها والزمن الذي سيحتاج الطالب للإجابة عنها، الوسائط المتعددة المستخدمة، تعليمات الاختبار، يعني الطالب قبل أن يدخل إلى الشاشة وإلى الموقع ويبدأ بالامتحان عليه أن يكون له أو أن تكون له صورة ذهنية مسبقة عن نوع الاختبار. هناك أيضا أدوات التفاعل المتاحة، هناك أنماط الاستجابة المطلوبة من المتعلم، وبالإضافة إلى كل ذلك هناك متطلبات إعداد الاختبار الإلكتروني، منها توفير البنية التحتية من معامل الحاسوب الآلي، خطوط الإنترنت والبرامج المتخصصة والمعلمين المتخصصين. مع الأسف يعني كنا نواجه هذه المشكلة أيضا في بدايات اللجوء إلى منصات التعليم الإلكترونية، أن هو المعلم بحد ذاته لا يتقن، لا أقول لا يعرف، بل لا يتقن مهارات استخدام هذا النوع من الأجهزة الذكية، فسبب الكثير من المشاكل. على كل حال هذا أيضا من المتطلبات الضرورية، ضرورة إعدادها من أجل يعني جريان التعليم الإلكتروني وأيضا الاختبارات الإلكترونية.
دنيا
مهارات للنجاح. تحية مجددة لأصدقائنا الشباب. يقترح المهتمون بعضاً من الحلول لتفادي المخاطر والتحديات التي تنتج عن الامتحانات الإلكترونية. أولاً، يمكن اختبار الطالب عن طريق منصة إدارة التعلم الإلكترونية، وعبر استخدام برمجيات تتيح ضمان جودة الاختبارات في التخصصات النظرية. ثانياً، اختبار جميع الطلاب لكل الشعب في مقرر معين في نفس الوقت. ثالثاً، تفعيل خاصية الترتيب العشوائي للأسئلة وللخيارات في أسئلة متعددة. رابعاً، بناء الاختبار من بنك الأسئلة، بحيث يتم اختبار عدد معين من الأسئلة عشوائياً من بنك مليء بالأسئلة. خامساً، مراعاة الأسئلة الصعبة والسهلة والمتوسطة على أن تكون بنوك الأسئلة مصنفة حسب الفصول. سادساً وأخيراً، وضع كلمة مرور مناسبة وتغييرها بعد مرور 10 دقائق من زمن الاختبار، وعدم الإعلان عنها إلا وقت الاختبار. وأخيراً، إخفاء رابط الاختبار المتاح للطالب بعد مرور 20 دقيقة من زمن الاختبار. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في هذه اللحظة أيها الكرام ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف من العراق، الأستاذ عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والنفسي. السلام عليكم أستاذ عبد الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا
عليكم بكم. السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة أستاذ. يعني في هذه الأيام التي يعني نجرب فيها التعلم والاختبار الإلكتروني، سؤال يطرح نفسه، هل يعني إن هذه التجربة ستكون خاصة بفترات الأزمة مثل جائحة كورونا، أم لعلنا أو لعل الجهاز التعليمي أو المؤسسات التعليمية بإمكانها أن تستثمر هذه التجربة وتنفذها في سائر الفترات؟
شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم ولإذاعتكم الموقرة.
حياكم الله.
بالحقيقة رب ضارة نافعة، يعني الجميع الآن يعيش في ظل هذه الظروف، ظروف يعني ظروف صحية، ورافقت هذه الظروف الصحية ظروف اقتصادية صعبة كل العالم تقريبا، ولكن بدرجات متفاوتة. هذه الظروف التي طرأت على العالم أجمع استدعت أن تكون هنالك تتخذ إجراءات وممارسات في كل نواحي الحياة، وواحد من هذه المجالات، بل واحد من أهم هذه المجالات، هو قطاع التربية والتعليم.
نعم.
كيف يمكن أن تستمر الحياة؟ كيف يمكن أن يستمر التعليم والتربية في ظل هذا الحجر المنزلي، في ظل هذا التوقف الدائم؟
نعم.
تم اللجوء إلى التعليم الإلكتروني. وتعرفون في هذا الجانب هنالك عدة مجالات، واستحدثت منصات للتعليم الإلكتروني كثيرة جدا.
صحيح.
وكل جامعة وكل مؤسسة تستخدم منصة معينة.
نعم.
وواحد من هذه الجانب هو جانب الاختبارات الإلكتروني. بالعودة إلى سؤال حضرتكم، بالحقيقة الاختبارات الإلكترونية نحن شخصية في كلياتنا استخدمناها قبل هذه الظروف.
نعم.
ظروف كورونا وما تلاها.
نعم.
ولكن على يعني بمجالات قصيرة ومجالات مختصرة.
صحيح.
وليس على نطاق واسع، يعني لربما على مجال اللغات ومجالات أخرى شبيهة بها، مجالات التقنية.
نعم.
الآن أصبح موضوع الاختبارات الإلكترونية موضوع يعني مصيري وحتمي، وهو هذا الذي يستطيع أن يعني يعبر نواتج التعليم الإلكتروني، ويستطيع أن يقيم الطلبة من خلال هذه الاختبارات.
نعم.
الآن الكل يؤكد على على أنه ما تم الحصول عليه من خلال التعليم الإلكتروني ومن خلال الاختبارات الإلكترونية هو يعني ينطبق عليه المثل الذي قلته في البداية رب ضارة نافعة، هو أنه صحيح. سوف يمكن أن نستفيد منه في قابل الأيام بغض النظر عن بقاء هذا المرض لا سمح الله أو انتهائه.
نعم طبعا كما تفضلت يعني رب ضارة نافعة، نحن في هذه الفترة اللي يعني أجبرت المؤسسات التعليمية بأن تلجأ إلى هذا النوع من التعليم وحتى التقييم. طبعا هناك بعض الإشكاليات التي حدثت سواء بالنسبة للجهة التعليمية للمؤسسة التعليمية أو للمعلم أو للطالب. إذا أردنا أن نستثمر هذه يعني الطريقة في التعليم، ألا تعتقد بأننا نحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث من أجل رفع الإشكاليات لهذه العملية؟
مؤكد، يعني هذه العملية حال أي عملية يعني حديثة ويعني تستخدم على نطاق واسع راح تكون فيها هنالك جملة يعني من الإيجابيات وجملة من السلبيات وتعتريها كثير من المعرقلات والمعوقات، وهذه المعرقلات والمعوقات تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى وتختلف من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى آخر. يعني واحد من هذه المعوقات والمعرقلات يعني أنت ممكن أن تستخدم التعليم الإلكتروني ولكن في منطقة لا يستطيع هذا المتعلم أن يشتري الجهاز الذي يستطيع أن يتابع من خلال التعليم الإلكتروني، كيف توصل التعليم الإلكتروني في هذه المنطقة؟
طيب أستاذ،
منطقة فقيرة.
نعم. أستاذ عبد الكريم، صحيح هذه المشكلة ربما أيضا يعني المشكلة اللي يطرحها بعض من المستمعين. نستمع إلى سؤال من قبل مستمعين الأكارم ثم نعود ونتابع الحديث معكم.
السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. ورحمة سؤالي لكم هي طبعا إلى برنامج الدنيا الشباب.
أهلا وسهلا.
هناك بعض المعيقات الفنية التي تحدث أثناء الامتحانات الإلكترونية، فما هي الإجراءات التي يجب التنهيج لها لمواجهة هذه الحالات؟ سجاد علاء من العراق.
نعم أحسنت أخي سجاد من العراق. نعم أستاذ عبد الكريم، كيف يمكن مواجهة هذه المعيقات الفنية كما عبر عنها الأخ سجاد؟
يعني مثل ما ذكرت لحضرتك يعني هنالك مو فقط هي المعيقات الفنية، المعيقات الفنية
نعم.
ممكن هذه تضع لها الوزارة المعنية يعني برنامجا ناجعا يستطيع التغلب على هذه المعيقات الفنية. يعني أضرب لك مثال بسيط قريب هو من هذا من إجابتنا يوضح الإجابة بشكل أكبر. عندما أستاذ لمادة معينة يريد أن يعني يعطي مادة للطلاب وهذه المادة لا يمكن أعطائها عن طريق يعني تسجيل صوتي أو حتى تسجيل فيديو بسيط، تحتاج إلى سبورة ذكية يعني سمارت بورد، وتحتاج
صحيح.
إلى داتا شو، وتحتاج إلى كاميرات، وتحتاج إلى مكان، وحتى الإضاءة وهذه الأمور كلها. فهذه إذن في كل مدرسة، في كل كلية، في كل مؤسسة، في كل معهد تعليمي نحتاج أن يكون هنالك صف إلكتروني. هذا الصف الإلكتروني من خلاله ممكن أن نتغلب على كثير من المعيقات والمعرقلات.
نعم.
ولكن السؤال هنا، هل هنالك الإمكانات المادية لتوفير هذه الصف الإلكترونية في كل هذه المؤسسات؟ طبعا هذا جواب عند الناس المعنيين بهذا الأمر. فهذا جانب. الجانب الآخر مو ذكرنا أنه مو الكل هم لديهم الأجهزة التقنية اللي يستطيع عن طريقها يتواصل بالتعليم الإلكتروني، وحتى لو كان يعني رب أسرة عنده 5 أبناء يتعلمون بالمدارس، هل يستطيع أن يوفر 5 أجهزة؟
نعم.
هنالك أشخاص يستطيعون ولكن
صحيح.
كثير من العوائل لا تستطيع أن تلبي هذا الأمر.
صحيح.
المهم بالأمر هو يعني بالنهاية هو أمر مفيد، هو أمر ناجح، وهو أمر مساعد ومعين ومعزز للعملية التعليمية والتربوية.
أحسنتم أستاذ عبد الكريم. إذا تسمح لي سؤال أخير عن تقييمك لطبيعة الاختبارات الإلكترونية التي تجرى في المدارس في الجامعات، هل برأيك يعني هذه الطريقة في الاختبارات هل تكون على المستوى المطلوب، وكيف يمكن يعني رفع الإشكاليات الموجودة فيها؟
طبعا تتفاوت بالحقيقة، يعني من خلال معرفتنا واطلاعنا بطبيعة هذه الاختبارات وبالمنصات الإلكترونية اللي يستخدموها الأساتذة والكليات والمؤسسات التربوية، يعني تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة تربوية أخرى. فهنالك مؤسسات تستخدم اختبارات إلكترونية يعني تقترب من السيطرة والانضباط الكثير، ولكن هناك مؤسسات يعني تكون بها الاختبارات ممكن يعني اختراقها، وبالتالي لا تعطي تقييما صحيحا للطلبة وللمتعلمين. بالنهاية تأتي المخرجات كلها متقاربة، وهذا التقارب يعني يدلل على أنه هذه الاختبارات تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تطوير، وتحتاج البحث عن يعني أساليب وطرق أكثر نجاعة وأكثر تطورا حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، وهي أن تحقق الاختبارات الإلكترونية ما تحققه الاختبارات
المباشرة،
الحضور الطبيعي للطالب.
أحسنتم أستاذ، بارك الله فيكم.
بين الطالب المتفوق والطالب الذي لم يستطيع أن يحضر.
شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والنفسي من العراق، لإتاحة الفرصة.
شكرا لكم، تحياتي.
على أي حال أصدقائنا الشباب، بكل ما تحمله الامتحانات الإلكترونية من سلبيات وإيجابيات، شئنا أم أبينا يجب أن يعني نقضي هذه الفترة، لكن هناك فوائد جمة توجد في الامتحانات الإلكترونية، وهناك بالإضافة إلى ذلك بعض السلبيات والإشكاليات التي يجب حقيقة يجب دراستها، يجب الدراسة الأكاديمية لكل هذه الإشكاليات، وأيضا الفوائد السلبيات والإيجابيات التي رافقت العملية التعليمية خلال فترة كورونا، وخلال هذه الفترة فترة لجوء المؤسسات التعليمية والمعلمين والأساتذة والطلاب إلى المواقع الافتراضية من أجل مواصلة العملية التعليمية. فإذا استطعنا أن نقدم دراسة شاملة وواضحة وكافية للإشكاليات، واستطعنا أن نقدم الحلول لرفع تلك الإشكاليات، وأن نسعى لرفع المزيد من الإيجابيات لهذه الطريقة في التعلم، فلربما نتمكن من تمهيد الأراء الأرضية وتوفير المقدمات لإقامة هذه الطريقة من التعليم في الفترات القادمة، ولتكون طريقة ناجحة ليس فقط في فترة كورونا بل لجميع الفترات. إن شاء الله للحديث صلة، نواصل الحديث في الحلقة القادمة من لقاء دنيا الشباب. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.